الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع لدراسة أحاديث كتاب الصيام من عمدة الأحكام للإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى. ومعنا في هذا المجلس وهو الأخير ما يتعلق بصيام التطوع وما ينهى عنه من الأيام التي لا تصام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع الحاضرين. قال عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: باب أفضل الصيام وغيره. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الذي قلت ذلك؟ فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم، وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: إني لأطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام، وهو أفضل الصيام. قلت: إني لأطيق أفضل من ذلك. فقال: لا أفضل من ذلك. وفي رواية قال: لا صوم فوق صوم أخي داود عليه السلام شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما.
يقول رحمه الله تعالى: باب أفضل الصيام وغيره، أي بيان الأيام التي يستحب صومها وما هي أفضل صور وأحوال صوم التطوع وغير ذلك. أيضا ذكر في هذا الباب ما يتعلق بالأيام التي نهي عن صومها، واستفتح هذا الباب بحديث عبد الله بن العاص رضي الله تعالى عنهما في مراجعته للنبي صلى الله عليه وسلم، لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يقوم الليل كله ويصوم النهار فلا يفطر ولا ينام. وهذا الحديث أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه، وأخرجه ابن خزيمة والبيهقي من طرق متعددة عن عبد الله بن العاص رضي الله تعالى عنهما. والبخاري رحمه الله تعالى أخرج هذا الحديث في مواضع متعددة من الصحيح، أخرجه في كتاب الصوم باب صوم الدهر، وأخرجه في كتاب حق الضيف في الصوم، أخرجه في باب حق الجسم في الصوم، وأخرجه في باب حق الأهل في الصوم، وأخرجه في باب صوم وإفطار يوم، وأخرجه في باب صوم داود عليه السلام، وأخرجه أيضا في مواضع متعددة. فهذا الحديث يقول فيه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. معنى أنه يصوم الدهر فلا يفطر، ويقوم الليل فلا ينام، ويقوم الليل فلا ينام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الذي قلت ذلك؟ فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي. بمعنى أنه أخذ هذا العهد على نفسه في أن يصوم النهار ويقوم الليل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الرحمة المهداة أرحم الخلق بالخلق بنفسه وبأمي عليه الصلاة والسلام، قال: فإنك لا تستطيع ذلك، لا تقدر عليه. وهذا كلام من لا ينطق عن الهوى. قال: فصم وأفطر، يعني صم أياما وأفطر أياما فلا تسرد الصوم، وقم ونم، قم شيئا من الليل ونم شيئا منه، وسيأتي ما هو الأفضل في هذا كما في الحديث الذي بعده أو في الرواية التي بعد هذا. وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها، الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صمت 3 أيام من كل شهر فكأنك صمت الدهر. قال وذلك مثل صيام الدهر. قال قلت فإني أطيق أفضل من ذلك، أنا أريد أكثر من هذا، وهذا من شدة رغبته رضي الله تعالى عنه وأرضاه بالعبادة. قال فصم يوما وأفطر يومين. قلت أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما فذلك مثل صيام داود وهو أفضل الصيام. قال فإني أطيق أفضل من ذلك. قال لا أفضل من ذلك، فلا أفضل من صيام داود عليه السلام يصوم يوما يوما ويفطر يوما، فهو يصوم شطر الدهر. وفي رواية لا صوم فوق صوم أخي داود شطر الدهر، صوم يوما وأفطر يوما. وفي الرواية التي بعد هذا قال إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. فهو ينام الثلث الأول من الليل، النصف الأول من الليل، النصف الأول من الليل، ثم يقوم الثلث من الليل، ثم ينام السدس، بمعنى أنه قد قسم النصف الثاني من الليل إلى قسمين، فيقوم الثلث وينام السدس. وكان قال يصوم يوما ويفطر يوما. فهذا الحديث يتعلق به جملة من المسائل والفوائد، من ذلك أن هذا الحديث دليل على أنه لا يجوز صوم الدهر، لا يجوز صوم الدهر، بمعنى أن العبد يسرد الصوم فلا يفطر أبدا إلا في الأيام التي نهي عن صيامها كيوم العيدين. فهذا المقصود بصوم الدهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عبد الله بن عمرو عن ذلك. ويدل أيضا على تحريم صوم الدهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صام من صام الدهر، لا صام من صام الدهر. وأيضا ورد في الحديث الآخر أن من صام الدهر قال ضيقت عليه جهنم والعياذ بالله. قالوا وهذا يفهم منه الوعيد. وذهب بعض أهل العلم إلى أن صوم الدهر مستحب، قالوا لمن قوي عليه ولم يفرط بأمر واجب، ولم يفرط بأمر واجب، بمعنى أنه لا يؤثر هذا في ترك الواجبات الشرعية التي أنطت به كطلب الرزق ونحو ذلك، ولا يضر ببدنه. وذهب بعض العلم إلى أنه جائز، إلى أنه جائز. وهذا قالوا منقول عن بعض السلف أنهم سردوا الصوم، قالوا عائشة وأبو طلحة وأبو أمامة وابن عمر رضي الله تعالى عنهم ممن سرد الصوم، فكانوا يصومون كل الأيام. والذي يظهر الله تعالى أعلم أن صوم الدهر إن لم يقل بتحريمه فهو مكروه، صوم الدهر مكروه. أولا أن هذا هو خلاف هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم قال فإني أفطر وأصوم، أو أصوم وأفطر، ولا هدي أفضل من هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الصوم، فهذا دليل على أنه لا ينبغي أن يسرد. كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح في هذا الحديث أن أفضل صيام التطوع صوم يوم وإفطار يوم، صوم داود عليه السلام، فدل على أن ما هو أعلى من ذلك لا فضيلة فيه، على أن ما هو أعلى من ذلك لا فضيلة فيه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر: لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد. قالوا هذا فيه تغليظ وإخبار بأن من صام في الصورة والظاهر فهو في الشرع والحقيقة لم يصم، فهو في الشرع والحقيقة لم يصم، فهو في الظاهر أمسك عن الطعام والشراب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على أن فعله ليس بصيام. ولهذا يقول ابن العربي رحمه الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الدهر، قال: إن كان هذا على سبيل الخبر فهذا يدل على أنه لم يصم شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصم. وإن كان المقصود به أو المراد بهذا الحديث الدعاء عليه، يقول: فلا ويح أو فيا ويح من أصابته دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، أنت تريد البر وتقع في الإثم، فهذا دليل على أن الدهر لا يصام. كذلك قال أهل العلم أن النهي عن صوم الدهر هو الموافق لأصول الشريعة ومنهج الإسلام في الموازنة بين الحقوق. قالوا: لأن من صام الدهر سيؤثر هذا على حقوق كثيرة، حقوق لبدنه ولنفسه لأهله لزوجه لضيفه، حقوق متعددة وكثيرة، ربما يؤثر هذا في كسبه ومعيشته. فقالوا: هذا دليل على أن صيام الدهر لا يرغب فيه، وأن أقل أحواله أن يقال إنه إما مكروه إن لم يقل بالتحريم. ولهذا نجد أن الإسلام في تشريعاته وفيما أمر به نهى عن التنطع والتشدد في العبادة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. ويكفي أن هذا كما قلنا ليس على وفق فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أبر الخلق وأخشاهم لله وأعلمهم به وأتقاهم له، فكل هذا يدل على أنه لا ينبغي صوم الدهر. كذلك قال أهل العلم أن صوم الدهر إن كان فيه طلب تزكية للنفس ففيه جناية على البدن والجسد، والعبد مأمور بأن يوازن بين حقوق نفسه وحقوق جسده. والمتأمل لكل ما ورد من العبادات يدل على أنها أتت بهذا العدل والقسطاس. ولهذا كما أن العدل يؤمر به في الحكم فيؤمر به في الأحكام، فكما يكون الظلم في الحكم يكون في الأحكام، فالعبد يظلم نفسه من غير أن يشعر أو من وجه يريد به البر ولا يصيبه، وهذا خطأ. ولهذا يقال بأن العبد ينبغي له أن يوازن في هذا، فلا يعطي جسده الحق أو الزيادة على ما يطلب بما يؤثر على زكاة النفس، ولا يسعى إلى زكاة نفسه بشيء من العبادات التي تؤثر على بدنه وجسده. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيام الليل كله، وأن العبد إذا قام من الليل ونعس فإنه يرقد، فيعطي جسده الحق من الراحة، فإذا نشط قام يصلي، فهذا كله على سبيل الموازنة بين حق الجسد وحق البدن، حق النفس. فهذه جملة من الأدلة والتعليل استند إليها أهل العلم رحمه الله تعالى، الذين قالوا بأن صوم يوم الدهر أنه مكروه إن لم يقل بتحريمه. كذلك دل هذا الحديث أيضا على فضيلة صيام 3 أيام من كل شهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليه عبد الله بن عمرو في هذا الحديث، وسيأتي أنه أوصى به عددا من الصحابة كأبي هريرة وأبي ذر وأبي الدرداء أن يصوم من كل شهر 3 أيام. كذلك دل هذا الحديث على أن من أفضل الصوم لمن أطاقه أن يصوم يوما ويفطر يوما، أن يصوم يوما ويفطر يوما، فهذا من أفضل الصيام، فهذا من أفضل الصيام لمن أطاقه. وكما قال أهل العلم أن هذا مشروط بألا يؤثر ذلك على شيء من واجباته أو أن يقصر بشيء من الحقوق التي أنيطت به بسبب هذا الصوم، وإلا فالأفضل أن يصوم دون ذلك، كأن يقتصر على صيام 3 أيام من كل شهر. كذلك في هذا الحديث فضيلة المداومة على العمل الصالح وإن كان قليلا، وإن كان قليلا، ولهذا كان أحب العمل أدومه وإن قل للنبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديمة، يعني أنه إذا عمل شيئا أثبته ودوم عليه. فالعبد ربما ألزم نفسه في حال نشاطه وقوته وشبابه بشيء من الأعمال التي قد ينقطع عنها بعد هذا، وهذا هو الذي حصل لعبد الله بن العاص رضي الله تعالى عنهما، فإنه لما كبر ندم على أن لا يكون قد أخذ بما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرحم به من نفسه وأعلم بما يصلحه ويزكيه من نفسه، فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنك لا تطيق ذلك سواء حالا أو مآلا، وهذا الذي حصل. فعبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنهما نظر إلى طاقته ووسعه في ذلك الوقت، وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام نظر إلى حاله، نعم، في ذلك الوقت فيما بعد هذا في الحال والمآل، أنه ربما ينقطع عنه وهذا الذي، نعم، أو يعجز عن شيء من ذلك، وهذا الذي حصل. ولهذا تمنى أن يكون قبل رخصة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك قال أهل العلم في هذا الحديث دليل على أن العبادة قسط وعدل، قسط وعدل، فلا يغفل عن العبادة ولا يغلو فيها، فلا يغفل عن العبادة ولا يغلو فيها. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله إن الشرع جاء بالعدل في كل شيء، والإسراف في العبادات من الجور الذي نهى عنه الشارع، الإسراف في العبادات من الجور الذي نهى عنه الشارع، وأمر بالاقتصاد في العبادات، وأمر بالاقتصاد في العبادات. كذلك هذا الحديث دليل قال أهل العلم على أن الأعمال الصالحة تتفاوت في محبة الله تبارك وتعالى وفي تحقيق مرضاته، ولهذا ينبغي على العبد أن يتحرى أعلى ما يوصله إلى محبة الله تبارك وتعالى ورضوانه. فالموفق من الخلق ومن العباد من يتحرى أعلى المقامات في التعبد لله تبارك وتعالى. كذلك هذا الحديث قال أهل العلم دليل على فضيلة قيام الليل، فضيلة قيام الليل، وأنه من أجل الأعمال، وأيضا أن أفضل قيام الليل هو قيام داود عليه السلام، فإنه كان ينام نصف الليل ويقوم الثلث وينام السدس، وينام السدس، وهذا لمن أطاق هذا وقوي عليه. وكما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بعض الصحابة أن يوتر قبل أن ينام، أن يوتر قبل أن ينام إذا لم يقوى على قيام الليل، لأن المقصود هو أن يقوم العبد بالعبادة على الوجه الأكمل، على الوجه الأكمل، لا أن يغالب نفسه في العبادة حتى ينقطع عنها. كذلك هذا الحديث دليل على أن العبد يجوز له أن يخبر بشيء من عمله الصالح إذا لم يكن ذلك على سبيل المراءة والتسميع والعجب بهذا العمل، فإذا كان لمصلحة فلا بأس، إذا كان لمصلحة فلا بأس. فهذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه اخبر عن الشيء الذي كان يعمله للمصلحه من اجل استشاره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العمل الذي يعمله. نعم.
احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: اوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثه ايام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام.
هذا الحديث في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه، وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي من طريق أبي عثمان وهو النهدي عن أبي سلمة وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الوصية أيضا أبا ذر رضي الله تعالى عنه كما عند الترمذي، وأيضا أبا الدرداء كما عند مسلم. والبخاري رحمه الله تعالى أخرج هذا الحديث في كتاب التطوع باب من لم يصلي الضحى في الحضر، وفي كتاب الصوم باب صيام أيام البيض. فهذا الحديث في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه يدل أولا على فضيلة صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ولهذا ورد في الحديث الذي قبله أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر كصيام الدهر، فيحصل له بهذا الصوم اليسير صيام الدهر كله، لأن الحسنة بعشر أمثالها. هذه الثلاثة في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لم تحدد، فلم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم أياما من الشهر في هذا الحديث لتصام، فلم يقل له صم أول الشهر ولا أوسط الشهر ولا آخره، وإنما قال له ثلاثة أيام من كل شهر. وهذا فيه من السعة والرحمة الشيء العظيم. ولهذا قال أهل العلم: الذي يريد أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر له في ذلك أحوال: إما أن يعتني بصيام هذه الثلاثة الأيام في الأيام التي فضل صيامها، بمعنى أن يجعل صوم هذه الثلاثة في يوم الاثنين أو في يوم اثنين وخميسين مثلا أو اثنينين وخميس، أو أن يجعل هذه الأيام أيام البيض فيصوم اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر. فإذا لم يستطع الإنسان أن يصوم الأيام الفاضلة التي نص عليها فإنه يصوم من الشهر أي يوم شاء، يصوم من الدهر أي يوم شاء يصوم من الشهر. فهذا هو ظاهر إطلاق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، أنه قال صوم ثلاثة أيام من كل شهر، فلم يحدد له النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا هذا فيه رحمة وسعة، فبعض الناس قد لا تهيأ له أن يصوم مثلا يوم الاثنين بسبب العمل، وربما توافق أيام البيض أيضا أيام عمل له، فهو لا يستطيع مثلا أن يصوم إلا في أيام الإجازة، فهذا له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمطلق الصوم. لكن الأفضل أن يوقع هذا الصيام في الأيام الفاضلة، وأفضل ذلك إما يوم الاثنين وهو أفضل الأيام على سبيل التحديد، ثم الخميس بعده، ثم بعد ذلك صيام أيام البيض. والأحاديث التي وردت صيام البيض متعددة وكثيرة، حديث أبي الدرداء وحديث أبي ذر وحديث أبي قتادة بن ملحان، ورد عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه كان يصومها. ولهذا البخاري رحمه الله تعالى فسر هذا الحديث صيام ثلاثة أيام من كل شهر بصيام أيام البيض، فبوب عليه في الصحيح باب صيام أيام البيض ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. فهذا دليل على أن البخاري رحمه الله تعالى يرى أن تفسير هذا الحديث بأيام البيض أنها هي الأفضل. لكن كما قلنا إذا لم يستطع الإنسان ذلك فإنه يصوم أي يوم شاء من الشهر حتى يكمل هذه الثلاثة كذلك دل هذا الحديث على فضيلة صلاة الضحى وأن يصلي من الضحى ما شاء الله. والمقصود بصلاة الضحى هي الصلاة التي تكون من ارتفاع الشمس قيد رمح يعني بعد خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال بيسير يعني بنحو 5 أو 7 دقائق قبل أن تزول الشمس، فهذا كله وقت صلاة للضحى قال أهل العلم أقلها ركعتان، والأضر والله تعالى أعلم أنه لا حد لأكثرها فلو صلى 10 ركعات صلى 12 ركعة 14 ركعة أكثر من ذلك أو أقل فلا حد لذلك. وإن كان بعض العلم ذهب إلى أن أكثر صلاة الضحى 8 ركعات، وهذا التحديد لا دليل عليه إلا من جهة فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، وهذا لا يقتضي أنه لا يزاد عليها بل مطلق حديث عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه الذي في مسلم يدل على أن العبد يصلي من خروج وقت النهي حتى يستقل الظل من رمح، يعني حتى يدخل وقت النهي الآخر اللي هو قرب زوال الشمس، فهذا كله وقت صلاة كذلك دل هذا الحديث على استحباب الوتر قبل النوم قال أهل العلم وهذا في حق من لم يثق بالقيام آخر الليل، فإذا كان يغلب على ظنه أنه لا يستطيع القيام آخر الليل فإنه يوتر قبل أن ينام، ولهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم منهم من يوتر قبل أن ينام فيأخذ بالعزيمة، ومنهم من يوتر آخر الليل ودل على هذا حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما كما عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل فلا شك أن الصلاة في جوف الليل الآخر أفضل من جهة أن هذا يوافق وقت التنزل الإلهي، فربنا تبارك وتعالى ينزل كما يليق بجلاله وعظمته إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث للآخر، فيقول هل من داع فأجيبه، هل مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه كما في الصحيح، فهذا دليل على أن صلاة آخر الليل أفضل. لكن من لم يثق من نفسه فإنه يوتر أول الليل ولو قدر له أن يقوم قبل أذان الفجر فإنه يصلي شفعا ولا يشرع له أن ينقض وتره وإن كان هذا ورد عن بعض الصحابة، لكن الأضر والله تعالى أعلم أنه يصلي شفعا من غير نقض للوتر. والمقصود بنقض الوتر قال أهل العلم أن العبد إذا أوتر أول الليل ثم قام من آخره فإنه يصلي ركعة واحدة أولا ينقض بها الوتر السابق، فكأنه جعله شفعا، ثم يصلي شفعا ما قدر له ثم يوتر، وهذا لا دليل عليه. فالأضر والله تعالى أعلم أنه إذا أوتر آخر الليل أول الليل فإن قام من آخره فإنه يصلي شفعا من غير نقض لوتره نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال نعم، وزاد مسلم ورب الكعبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو بعده.
هذان الحديثان يتعلقان بمسألة صوم يوم الجمعة الذي هو أفضل أيام الأسبوع وهو عيد المسلمين الأسبوعي. فالحديث الأول حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر أو جابرا رضي الله تعالى عنه أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم ورب الكعبة كما في رواية مسلم في لفظ ورب هذا البيت. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي في الكبرى وابن ماجه وأحمد الدارمي والبيهقي من طريق محمد بن عباد. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في كتاب الصيام باب صوم يوم الجمعة وإذا أصبح صائما فعليه أن يفطر فعليه أن يفطر. ثم ذكر بعد هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. وهذا أخرجه الجماعة أصحاب الكتب الستة وأخرجه ابن خزيمة والبيهقي من طريق الأعمش سليمان بن مهران عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والبخاري رحمه الله تعالى أخرج هذا الحديث في كتاب الصوم باب صوم يوم الجمعة وإذا أصبح صائما يوم الجمعة فليفطر. فهذان الأحاديثان يدلان على أن يوم الجمعة لا يجوز صومه أن يوم الجمعة لا يجوز صومه. وهذا الحديث صريح في النهي عن ذلك وأن من أصبح يوم الجمعة صائما فإنه يفطر فلا يجوز له أن يفرد يوم الجمعة بصيام لا يجوز له أن يفرد يوم الجمعة بصيام. وهذا ظاهر الحديث وهذا ظاهر الحديث. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا على سبيل الكراهة قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن يصوم يوما قبله أو بعده فدل على أنه لغير التحريم. لكن الأظهر والله تعالى أعلم أنه لا يجوز صومه أنه لا يجوز صومه. ويدل لهذا صريحا أن صوم الجمعة لا يجوز أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل يوما على جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها فوجدها صائمة يوم الجمعة فقال لها أصمت أمس يعني يوم الخميس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا يعني يوم السبت؟ قالت لا. قال فأفطري فأمرها بالفطر. ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى بهذا قال وإذا أصبح صائما يوم الجمعة فليفطر. فهذا دليل على أن صوم أو إفراد يوم الجمعة بالصيام محرم ولا يجوز محرم ولا يجوز. كذلك قال أهل العلم هذا الحديث فيه دليل على أن النهي إنما هو عن إفراد يوم الجمعة إذا قصد بإفراده لذات اليوم إذا قصد بإفراده لذات اليوم يعني تعظيما ليوم الجمعة أو تخصيصا ليوم الجمعة فهذا لا يجوز. لكن لو وافق يوم الجمعة نعم يوما يستحب صومه كأن يكون يوم الجمعة يوم عرفة أو أن يكون يوم الجمعة يوم عاشوراء فهنا يستحب الصوم نعم ولا يكره فضلا عن أن يحرم. لماذا؟ قالوا لأنه إنما صامه ليس من أجل الجمعة وإن من أجل أنه يوم عرفة أو من أجل أنه يوم عاشوراء أو أن هذا اليوم من أيام البيض وأيام البيض الأمر فيها أسهل من جهة نعم أنه يصوم يوما قبله أو يوما بعده. لكن الإشكال فيما لو صام يوما مفردا كان يصوم يوم عاشوراء فقط ويوم عاشوراء يوافق الجمعة أو أن يصوم يوم عرفة وهو يوافق يوم الجمعة فهذا لم يقصد التخصيص لذات اليوم وإنما صام هذا اليوم من أجل إدراك هذه الفضيلة فضيلة صوم يوم عرفة التي يكفر الله تبارك وتعالى بها سنتين، أو فضيلة صوم يوم عاشوراء التي يكفر الله بها صيام التي يكفر بها ذنوب سنة. فهذا لم يقصد ذات الجمعة، لم يقصد ذات الجمعة. كذلك قال أهل العلم إن الحكمة في النهي عن صوم يوم الجمعة، بعض أهل العلم قال إن هذا من أجل أن لا يضعف عن العبادة، لأن يوم الجمعة يوم عبادة. لكن يشكل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بصومه إذا صيم يوما قبله أو يوما بعده، وذهب بعض العلم إلى أنه من أجل أن هذا اليوم يوم عيد، فهو يوم عيد المسلمين الأسبوعي، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم من أن يعظم بشيء من العبادة، ولهذا نهى أن تخص ليلته بقيام وأن يخص نهاره بصيام، أن يخص ليله بقيام، ليلة الجمعة تخص بقيام، وأن يخص نهار الجمعة بصيام، لئلا يفضي ذلك إلى تعظيم هذا اليوم. وهذا لا ينفي عن أنه يوم فضيل ويوم معظم، لكن خشي النبي صلى الله عليه وسلم من أن يزاد في هذا، ولهذا ورد تشبيه هذا اليوم بيوم العيد. قد ورد في الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه: يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده. ولهذا ورد في الأثر عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: إنه يوم طعام وشراب وذكر، إنه يوم طعام وشراب وذكر. على هذا يقال بأن التعليل في ذلك أنه يوم عيد للمسلمين، نعم، فيطعم العبد فيه ويشرب ويذكر الله تبارك وتعالى ويتعبد فيه، فهذا يوم عظيم من جهة إدراك فيه الفضيلة، نعم، في التبكير إلى الجمعة، وفي إدراك ساعة الإجابة التي تكون إما من حين دخول الإمام لخطبة الجمعة إلى أن تقضى الصلاة، أو من آخر ساعة العصر، آخر ساعة من عصر يوم الجمعة. فالعبد إذا أفطر في هذا اليوم فإنه يتقوى على هذا الأمر من جهة فضيلة التبكير، ومن جهة تحري هذه الساعة التي تكون في هذا اليوم العظيم. أيضا دل هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، أن النهي يزول إذا سبقه بصيام أو أعقبه بصيام. فإذا صام يوم الخميس فله أن يصوم معه الجمعة، أو إذا صام يوم الجمعة ومن نيته أن يصوم معه السبت فلا بأس. وعلى هذا قال أهل العلم: فالنهي إنما هو عن إفراده، النهي إنما هو عن إفراده. كذلك قال أهل العلم: يزول النهي لو صادف يوم الجمعة صوم كان يصومه العبد، كأن يكون هذا الشخص مثلا يصوم يوما ويفطر يوما، فصادف اليوم الذي يصومه يوم الجمعة، أو كما قلنا لو وافق يوم الجمعة يوم عاشوراء أو يوم عرفة، فهنا يزول النهي، يزول النهي. كذلك دل هذا الحديث على أن صوم يوم السبت، نعم، جائز، أن صوم يوم السبت جائز فلا ينهى عنه لا كراهة ولا تحريما. فصوم يوم السبت كغيره من بقية الأيام، كصوم يوم الثلاثاء مثلا أو الأحد أو الأربعاء، فهو من الأيام التي يجوز صومها. ولهذا نجد أن أيام الأسبوع من حيث الصوم هي على ثلاثة أقسام: يوم نهي عن إفراده بالصوم فصومه لا يجوز على سبيل الإفراد وهو الجمعة، ويومان يستحب صيامهما وهو الاثنين والخميس، يوم الاثنين والخميس، وبقية الأيام على أصل الإباحة، بقية الأيام على أصل الإباحة. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن يصوم يوما قبله وهو الخميس أو يوما بعده وهو السبت، يدل على هذا، على أن صوم يوم السبت جائز، وما ورد من الحديث في النهي عن صوم يوم الجمعة حديث عبد الله بن بوسر رضي الله تعالى عنه لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فهذا حديث منكر, هذا حديث منكر لا يصح, ولهذا أطبق الأئمة رحمهم الله تعالى على إنكاره وتضعيفه وضعفه الزهري ومالك ويحيى بن سعيد والأوزاعي والإمام أحمد وأبو بكر الأثرم وابن تيمية وابن القيم وابن حجر وابن رجب, فكل هؤلاء الأئمة أنكروا حديث عبد الله بن بوسر رضي الله تعالى عنه في النهي عن صوم يوم السبت, وهذا الحديث صريح في هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده أو يوما بعده. كذلك هذا الحديث أو حديث الباب دليل على فضل هذا اليوم العظيم يوم الجمعة, وأن هذا اليوم أضل الله تبارك وتعالى عنه اليهود والنصارى وهدى إليه أمة الإسلام, فهذا مما خبأ الله تبارك وتعالى وفضل به أمة الإسلام على غيرها من الأمم هذا اليوم العظيم يوم الجمعة. فلا ينبغي للعبد أن يكون هذا اليوم يوم كسل ودعة, فضلا عن أن يكون يوم لهو ولعب والعياذ بالله, وإنما ينبغي للعبد أن يستغل ويستثمر هذا اليوم غاية جهده في العبادة والذكر, وكما قلنا في العبادات المعينة كالتهجير إلى الجمعة في التبكير إليها وفي كثرة تلاوة القرآن وفي الجلوس مثلا بعد العصر حتى غروب الشمس يوم الجمعة في المسجد فلا يخرج, فهذا عمل صالح ودليل على حياة القلب من جهة تعظيم هذا اليوم المعظم الذي تبارك الله تبارك وتعالى هدانا له بعد أن أضل عنه اليهود والنصارى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أبي عبيد مولى بن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما, يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون من نسككم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين النحر والفطر وعن اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. أخرجه مسلم بتمامه, وأخرج البخاري الصوم فقط.
هذان الحديثان يتعلقان بصوم يوم العيدين, والمقصود بيوم العيدين عيد المسلمين يوم الفطر ويوم الأضحى, يوم الفطر ويوم الأضحى. فالحديث الأول حديث أبي عبيد مولى بن أزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما, يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم, يوم الأضحى. وهذا الحديث أخرجه الجماعة إلا النسائي, وأخرجه مالك بن خزيمة وابن حبان والبيهقي من طريق الزهري عن أبي عبيد مولى بن أزهر. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في كتاب الصوم باب صوم يوم الفطر, وفي الأضاحي باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منه. ثم ذكر بعد هذا حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومين الفطر والنحر وعن اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. ومحل الشاهد من الحديث لهذا الباب أول الحديث الذي اقتصر عليه البخاري في قوله نهى عن صوم يوم الفطر والنحر, وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي, والترمذي من طريق يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. والبخاري رحمه الله تعالى أخرج هذا في كتاب الصوم باب صوم يوم النحر, أخرجه في كتاب التطوع باب بيت المسجد بيت المقدس, وأخرجه في كتاب الحج باب حج النساء. فهذان الحديثان يدلان على النهي عن صوم يوم العيدين, يوم عيد الفطر وعيد الأضحى. وهذا النهي قال أهل العلم بالإجماع, فأهل العلم رحمه الله تعالى أجمعوا على أنه لا يجوز صوم يوم العيدين, سواء كان ذلك صوم تطوع مطلق أو صوم نذر أو صوم كفارة أو غير ذلك. فصوم يوم العيدين محرم بإجماع أهل العلم. وإذا كان الأمر كذلك فإن من صام يوم العيدين فهو آثم، فهو آثم مأزور غير مأجور، فصومه فاسد لأنه صوم غير شرعي، وآثم من جهة مخالفة نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك قال أهل العلم هذا دليل على أنه لا يجوز أن ينذر صوم يوم العيدين، أنه لا يجوز أن ينذر صوم يوم العيدين. فمن نذر أن يصوم يوم العيد، عيد الفطر أو عيد الأضحى، فهذا نذر معصية، هذا نذر معصية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فالذي ينذر أن يصوم يوم العيدين أو أحدهما هذا عاصي، فهذا نذر معصية. قالوا ولو صام فيهما فإنه يأثم، لو صام فيهما فإنه يأثم. ولهذا قال أهل العلم إن أصل هذا النذر لا ينعقد، هذا النذر لا ينعقد. وبعض أهل العلم قالوا بأنه لا يصوم ويكفر عن ذلك كفارة يمين، ويكفر عن ذلك كفارة يمين. كذلك قال أهل العلم بأن الحكمة من النهي عن الصوم في يوم العيدين، أما يوم الفطر فهو اسم على مسمى، قالوا من جهة أنه وفطر نعم من هذا الشهر، فهو قالوا ضيافة من الله، ضيافة من الله تبارك وتعالى لخلقه بعد صوم شهر رمضان. فمن صام يوم العيد فقد تنطع وزاد في الشهر ما ليس منه، فهذا محرم ولا يجوز. ولهذا قالوا يتضح به الحد، من جهة أن العبد نعم بالأمس وهو آخر يوم من رمضان يجب عليه الصوم، وفي هذا اليوم وهو يوم العيد يحرم عليه الصوم، وهذا هو مقتضى التعبد لله تبارك وتعالى فيما أمر به أو نهى عنه، فيما أمر به وهو صوم رمضان أو نهى عنه وهو صوم يوم الفطر. أما صوم يوم النحر فهذا ظاهر قال أهل العلم من جهة نعم أنه يوم أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى، ولهذا في الحديث قال يوم تأكلون فيه من نسككم، تأكلون فيه من نسككم، المقصود به نعم تأكلون فيه من هذه من لحوم الأضاحي، من لحوم الأضاحي أو من لحم الهدي بالنسبة للحاج، ولهذا قال أهل العلم من صام يوم العيدين فقد أعرض عن ضيافة الله تبارك وتعالى لعباده، أعرض عن ضيافة الله تبارك وتعالى لعباده، فهذا محرم ولا يجوز. كذلك قال أهل العلم هذا الحديث هو أحاديث الباب دليل على أن العبد إذا كان عليه صوم كفارة نعم شهرين متتابعين فإنه إذا أتى عليه نعم يوم عيد في خلال هذين الشهرين فإنه يجب عليه أن يفطر، وهذا لا ينقطع به التتابع، هذا لا ينقطع به التتابع، فيفطر يوم العيد ثم يستأنف الصوم بعد ذلك، وهذا لا يقطع تتابع الشهرين، تتابع الشهرين. اشتمل أيضا حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه على النهي عن اشتمال الصم، قال وهو أن يشتمل الرجل بثوب لا يخرج منه يديه نعم فيكون كالأصم، يعني قد لف نفسه بهذا الثوب أو هذا المشلح أو هذا الحباء. ونهى أيضا عن الحبوة، أن يحتبي الرجل وهو جالس، قالوا أن ينصب ساقيه ويجلس بإليتيه على الأرض ويحتبي بالثوب، وهي المعروف بالحبوة. وهذا النهي إنما هو قاله العلم من أجل نعم خشية ظهور العورة، فإذا لم يخشى أن تبدو عورته فلا بأس بذلك، فلو احتبى الإنسان وهو يأمن أن يظهر شيء من عورته فهذا لا بأس به. كذلك اشتمل حديث أبي سعيد على النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر، وهذا المقصود به أوقات النهي. فإذا صلى العبد العصر فإنه لا يجوز أن يتطوع وأن يتنفل بمطلق الصلاة حتى تغرب الشمس، وإذا صلى الفجر فلا يجوز له أن يتطوع بمطلق الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح. ترتفع قيد رمح بمعنى أن يخرج وقت النهي، فيكون ذلك بعد طلوع الشمس بنحو 10 دقائق أو أكثر بيسير. فهذا المقصود به بوقتي النهي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا.
هذا الحديث حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه لبيان فضيلة صوم يوم من الأيام ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، فهذا ظاهر ما أراد به المؤلف في إراد هذا الحديث. وهذا الحديث أخرجه الجماعة أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود، وأخرجه الدارمي وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي من طريق النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. والبخاري رحمه الله تعالى أخرج هذا الحديث في كتاب الجهاد باب فضل الصوم في سبيل الله. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله، اختلف أهل العلم في تفسير هذا في قوله في سبيل الله. فظاهر صنيع البخاري رحمه الله تعالى أن المقصود في سبيل الله يعني في الجهاد، فإذا كان في جهاد العدو وصام يوما بعد الله نعم بصومه هذا وجهه عن النار 70 خريفا. فهذا هو التفسير الأول، وهو ظاهر اختيار البخاري، وهو أيضا اختيار ابن الجوزي واختيار بعض أهل العلم. القول الثاني أن المقصود بقوله في سبيل الله يعني في مرضات الله وفي طاعة الله وفي طاعة الله تبارك وتعالى، فيكون الحديث شاملا لكل صوم تطوع يبتغي به العبد وجه الله تبارك وتعالى. لكن الأظهر في دلالة العرف الشرعي كما يقول ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى أن في سبيل الله يعني في الجهاد. قال: فإذا حمل عليه في هذا الحديث كانت فضيلة الصوم في الجهاد من جهة اجتماع فضيلتين، من جهة اجتماع فضيلتين. قال: أعني عبادة الصوم والجهاد، عبادة الصوم والجهاد. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعد الله به وجهه عن النار 70 خريفا، قال أهل العلم: ذكر 70 هنا على وجه المبالغة، بمعنى أن النار لا تطعمه، بأن النار لا تطعمه ولا يدخل النار، فهذا على شدة عن شدة المباعدة، وأن الله تبارك وتعالى يبرئه ويعتقه من النار، نسأل الله من فضله. كذلك في هذا الحديث إذا قيل بأن المقصود به الصوم في الجهاد، قال أهل العلم: هذا مقيد نعم بماذا؟ بما إذا لم يشغل ذلك عن المقصود من الجهاد، وهو القوة والاستعداد للعدو. قالوا: فإن أضعفه الصوم عن الجهاد في سبيل الله فإنه يفطر، فإنه يفطر. ويدل لهذا صريحا ما في الصحيحين من حديث سعيد رضي الله تعالى عنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن صيام، فنزلنا منزلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليهم نعم أنه قد أنكم قد دنوتم من عدوكم لملاقاته نعم فلو أفطرتم هذا رخصة. قال: فمنا من صام ومنا من أفطر. قال: ثم نزلنا منزلا آخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم مصبحوا عدوكم، يعني أنكم ملاقي العدو غدا فأفطروا. قال: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. قال: فكانت عزمة فأفطرنا. قالوا: فإذا كان في الفطر قوة على الجهاد فإنه يفضل ويقدم على الصوم. ولهذا نعم قال أهل العلم إن الفطر في الجهاد أولى من فطر من أولى من الفطر لإنقاذ غريق، أو أولى من فطر الحامل لإنقاذ ولدها، أو المرضع لإرضاع ولدها، لأن مصلحة الجهاد أعظم. والله تعالى أعلم. من نذر صوم الدهر، إذا قيل بأن صوم الدهر محرم فهذا يقال بأنه نذر معصية، يقال بأنه لو انعقد النذر بهذا فإنه يكفر كفارة يمين، يكفر كفارة يمين، لكنه ينبغي له أن يصوم 3 أيام من كل شهر، لأنها تقوم مقام صوم الدهر، تقوم مقام صوم الدهر. ليس هناك دعاء مخصوص في وقت ساعة الإجابة يوم الجمعة، وساعة الإجابة يوم الجمعة اختلف في أهل العلم رحمه الله تعالى على أقوال كثيرة، لكن أقوى ما قيل في ذلك قولان. دل حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه على أنها من حين دخول الإمام إلى أن تقضى الصلاة، يعني إذا جاء الإمام لخطبة الجمعة إلى أن تقضى الصلاة فهذا وقت الإجابة. والقول الثاني أنها آخر ساعة من اليوم، أنها آخر ساعة من اليوم، وهذا أقوى، وهذا أقوى. وليس هناك دعاء مخصوص يدعو به، إنما يدعو بجوامع الدعاء مما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو بخير الدنيا والآخرة، ويدعو دعاء من خاصا له، ودعاء عاما لأمة الإسلام. لا وجه للإنكار. هنا يقول نحن نعجل الفطر في رمضان فينكر علينا بعض الناس، هذا لا وجه. إذا تيقنتم مغيب الشمس أو غلب على الظن مغيب الشمس فإنكم تفطرون، لأن تعجيل الفطر سنة، تعجيل الفطر سنة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق معنا لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، ما عجلوا الفطر. وأيضا ورد في الحديث الآخر أن اليهود والنصارى يؤخرون، وفي الحديث الآخر أن التأخير إلى اشتباك النجوم هو فعل الرافضة. فالعبد ينأى بذلك عن مشابهة اليهود والنصارى، عن مشابهة أهل البدع، فعلى هذا يعجل بالفطر. فمن أنكر عليك أنت الذي تنكر عليه هذا الإنكار، تنكر عليه هذا الإنكار. إذا تكرر من العبد السفر، كان يكون عمله يقتضي أن يسافر يعني متكررا أو أياما متوالية، ويطيق صوم التطوع، فإنه يصوم، فإنه يصوم، ولا بأس في هذا، ولا بأس في هذا. لكن السفر العارض هو الذي نعم لا يصوم فيه العبد صوم التطوع، وإنما يأخذ بالرخصة، يأخذ بالرخصة. لكن شخص يقتضي موجب عمله مثلا وما كلف به أن يسافر كثيرا والصوم لا يشق عليه فلا بأس. وعلى هذا حمل بعض أهل العلم حديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله تعالى عنه نعم في قوله إني أطيق ذلك، وفي رواية قال إني أسرد الصوم، فدل على أن حمزة رضي الله عنه كان يعالج الظهر، يعالج ظهره يعني في كثرة المسير والسفر، يعني ظهر الراحلة، ومع هذا نعم بين له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، فإذا كنت تطيق ذلك فلا بأس. في عرض الأمانة على السماوات والأرض، يعني في أصل التكليف، في أصل التكليف، لكن كيفية ذلك الله أعلم به. لكن الله تبارك وتعالى نعم ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا، أخبر عن هذا بأنه عرض هذا على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لا فرق في الصلاة في المسجد النبوي بين الروضة وغيرها في التضعيف، الصلاة بألف صلاة في أي جزء من أجزاء المسجد ما في فرق، والصلاة في الروضة لا تزيد عن ذلك. إذا صليت في الروضة بألف صلاة وصليت في طرف المسجد داخل بناء المسجد فهو بألف صلاة، لا فرق بينهما. هذا سؤال تكرر كثيرا، قلنا تكرار العمرة والنسك في السفر الواحد هذا غير مشروع، هذا غير مشروع، بل بعض العلم يرى أنه بدعة. نحن نقول لكن لماذا؟ عمل غير مشروع لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله تعالى عنه، من جهة تكرار النسك في سفرة واحدة. فالعبد إذا جاء بنسك في سفرة فإنه يقتصر على ذلك ويكثر من الطواف بالبيت، ويكثر من الطواف بالبيت. إذا لم يقصد الإنسان تخصيص آخر شعبان بالصوم فلا بأس، إذا لم يقصد يعني أن من عادته أن يصوم، كان الشخص من عادته أن يصوم يوم الاثنين فصام هذا اليوم يوم الاثنين وسيصوم مثلا الاثنين القادم مثلا، نعم، وهو فوق مثلا يوم 28 من شعبان من هذه السنة فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. لكن أن تخصص آخر شعبان بصيام غير معتاد هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن هذا على سبيل التنطع، ربما أنك تقصد الاحتياط لرمضان، نعم، فهذا نعم تنطع وغلو لا توافق عليه. يعني أن الأحاديث التي وردت في تعظيم يعني أمر الدعاء هو حديث عائشة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رضي الله تعالى، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في أن العبد إذا أخل بفريضة الحسبة وقصر في هذا، نعم، مع أنه قد تهيأ الأمر من جهة القيام بهذه الشعيرة، فإنه لا يستجاب له الدعاء قبل أن تدعونه فلا يستجاب لكم. فالعبد ينبغي له أن يتحرى الأسباب التي يستجاب بها الدعاء، وفي ذات الوقت يحرص على ترك الأشياء والبعد عن الأشياء التي تكون سببا لرد الدعاء، سببا لرد الدعاء. فموانع إجابة الدعاء كثيرة، منها التقصير، نعم، قال أهل العلم في شعيرة الحسبة أن العبد يستطيع إنكار المنكر أو الأمر بالمعروف ويترك ذلك، والإنسان في شعيرة الحسبة وهي شعيرة عظيمة، بل بعض العلم يرى أنها ركن سادس من أركان الإسلام، ينبغي له أن يعتني بهذا من جهة القيام، نعم، بالمقدار الذي يقدر عليه. تجد بعض الناس يخل بشعيرة الحسبة حتى في بيته، ربما يقصر في تفقد ولده، يقصر في تفقد قرابته، يقصر في تفقد مثلا زوجه، يتفقد في تفقد جيرانه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحسبة عليهم في دلالتهم على الخير في تحذيرهم من الشر. هذا لا شك أنه من الإعراض الذي ربما والعياذ بالله يستوجب به العبد عدم إجابة الدعاء، عدم إجابة الدعاء. فالعبد يقوم بهذه الشعيرة بحسب الإمكان، بحسب الإمكان، بمعنى أن يكون العبد عنده من الإيمان الذي يؤزه ويحمله على بغض المنكر وأهل المنكر، وأن يجتهد غاية الجهد والطاقة في إنكار هذا المنكر والنهي عنه. الثلث الأخير من الليل تقسم الليل أثلاثا، من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر، تقسم الليل أثلاثا، نعم، من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر، فالثلث الأخير هو المقصود بهذا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت بها أجبت وإذا سئلت بها أعطيت، سبحانك وبحمدك أنت اللهم الحنان المنان وديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا قريب يا مجيب، ترى مكاننا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، تعلم سرنا وعلانيتنا، اللهم إنك تعلم حوائجنا قبل سؤلنا وتعلم ما في نفوسنا قبل دعائنا، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها علانيتها وسرها، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا لطيف يا رؤوف، يا لطيف يا رؤوف، يا لطيف يا رؤوف، ألطف بنا وبالمسلمين في قضائك وقدرك، اللهم ألطف بنا وبالمسلمين في قضائك وقدرك، اللهم بلغنا شهرنا وأعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم بلغنا شهر رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام إيمانا واحتسابا، اللهم بلغنا وأعنا، اللهم بلغنا وأعنا، اللهم بلغنا وأعنا، واجعلنا فيه من الفائزين المعتقين يا أرحم الراحمين، اللهم استعملنا في طاعتك وقلبنا في مراضيك، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أسألك في هذا الوقت الطيب المبارك وفي هذا المكان المعظم المبارك، نسألك اللهم يا حي يا قيوم أن تعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أعذنا من الفتن، اللهم أعذنا من الفتن، اللهم احفظ علينا ديننا وأخلاقنا وأمننا، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ولي علينا خيارنا واكفنا شر شرارنا، اللهم أصلح ولاة أمرنا، اللهم وفقهم وسددهم، اللهم أصلح قلوبهم وأعمالهم، اللهم أصلح قلوبهم وأعمالهم، اللهم أصلح قلوبهم وأعمالهم، اللهم اهدهم سبل السلام، اللهم اهدهم سبل السلام، اللهم جنب جلساء السوء ومن لا خير فيه يا رب العالمين. اللهم أصلح بطانتهم، اللهم أصلحهم وأصلح بهم، اللهم أصلحهم وأصلح بهم، اللهم أصلحهم وأصلح بهم، واجعلهم خيرا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام على العباد والبلاد. اللهم يا حي يا قيوم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وانصر من نصر دينك، واجعلنا من أنصار دينك والدعاة إلى سبيلك على بصيرة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وقرباتنا وذي أرحامنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اغفر لنا ولمشايخنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا قريب يا مجيب، يا قريب يا مجيب، يا قريب يا مجيب، يا قريب يا مجيب، أجب دعاءنا، أجب دعاءنا، وأعطنا سؤلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.